بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله اعتنوا ببيان هذا الباب في كتب الحديث الشريف، وأوردوا فيه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة التي تبين هديه في القراءة في الصلاة. وقول المصنف رحمه الله باب القراءة في الصلاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بركن القراءة في الصلاة. والقراءة في الصلاة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل هي واجبة أو غير واجبة؟ فذهب جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة رحمهم الله برحمته الواسعة إلى أن القراءة في الصلاة واجبة ولازمة، وقال بعض السلف إنها ليست بلازمة، وهو قول محكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك يحكى عن ربيعة الرأي فقيه المدينة شيخ الإمام مالك رحمة الله على الجميع، قالوا إن القراءة في الصلاة ليست بواجبة، وأنه يجزئ عنها أي ذكر من الأذكار. والذي عليه جماهير السلف هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فأمر الله سبحانه وتعالى بقراءة ما تيسر في الصلاة، فدل على وجوبه وفرضه، على وجوب القراءة وفرضها. وكذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه أمر بالقراءة في الصلاة، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، أي ناقصة نقصا يوجب الفساد والبطلان للصلاة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه صلى صلاة ولم يقرأ فيها بالقرآن، ولذلك لا بد من قراءة القرآن في الصلاة. ثم هذه القراءة لها موضع مخصوص في الصلاة، وهو حال القيام والوقوف، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقراءة القرآن في حال هذا الركن. ويدل على ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام كقوله للمسيء صلاته، كما في الصحيحين: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فقال: إذا قمت، ثم قال له: ثم اقرأ. فدل على أن مكان القراءة هو حال القيام. وكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يقرأ القرآن حال القيام قبل الركوع، وأما في غير ذلك كالركوع والسجود فقد ورد النهي عن قراءة القرآن فيهما، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فقمن أن يستجاب لكم، فنهى عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في حال الركوع وفي حال السجود، ويلتحق بذلك أن يقرأه بين السجدتين أو يقرأه في حال التشهد. كل هذه المواضع ليست موضعاً لقراءة القرآن في الصلاة، فيقتصر على موضع واحد وهو حال القيام قبل الركوع، فإذا رفع رأسه من الركوع لم يقرأ القرآن. ويرد السؤال: لو أن الإنسان كان ساجداً أو في التشهد وأراد أن يدعو بأدعية القرآن، فهل يدخل في النهي؟ والجواب أنه يجوز له أن يدعو بأدعية القرآن إذا كان في حال السجود أو بين السجدتين أو كان بعد التشهد، لأنه إذا دعا بأدعية القرآن يشترط ألا يقصد تلاوة القرآن، فإذا قصد الدعاء كقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإذا قالها على سبيل الدعاء ولم يقصد تلاوة القرآن فإنه يجوز له ذلك ولا حرج عليه. ثم القراءة في الصلاة تارة تكون جهرية وتارة تكون سرية، وهذا في الصلوات المفروضة، فشرع الله عز وجل الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء في الأوليين من العشاء وفي الركعة الأولى والثانية من المغرب كذلك، فهذه ثلاث صلوات يشرع فيها الجهر بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها، وأما ما عداها فإنه لا يشرع فيه الجهر، ولذلك يؤتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدى به في الجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار. وكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى الصلاة المكتوبة وكانت سرية ربما جهر بالآية والآيتين يسمعها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، كما ثبت ذلك في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وكان هديه عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن أن ينطق ويبين الحروف ويفصلها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى له بقوله: ورتل القرآن ترتيلا، فهو أمر له عليه الصلاة والسلام وأمر لأمته من بعده، فيجب عند قراءة القرآن أن ينبس القارئ بشفتيه، أما إذا أطبق فمه وأغلق فمه ولم ينطق بالقرآن كما جاء فإنه لا يعتبر قارئا على الوجه المعتبر. ففي الفاتحة حروف تخرج من الشفة، فإذا أطبق الشفتين فإنه لم يكن قارئا للفاتحة على الوجه المعتبر. والقراءة في الصلاة ركن من أركان الصلاة كما سيأتي في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، شرعه الله عز وجل زادا للمتقين وأنسا للمستوحشين وشوقا للمشتاقين لرب العالمين، فما تلا مؤمن كتاب الله إلا خشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه، فشرع الله تلاوة القرآن في أشرف المواطن في هذه الدنيا، وفي أعظم المقامات في هذه الدنيا، وهو حال الوقوف بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. فاختار كلامه الذي هو صفته سبحانه وتعالى ليناجيه به العبد. ولذلك قال بعض العلماء إن الصلاة الجهرية تفضل على الصلاة السرية في الجماعة، أي أن صلاة الجماعة إذا كانت جهرية كان الأجر فيها أعظم مما لو إذا كانت سرية. وقال بعضهم إن اختلاف الروايتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فضل صلاة الجماعة ب27 أو ب25، قالوا إن 25 للصلاة السرية و27 للصلاة الجهرية، لما فيها من تلاوة القرآن وسماعه. وفضل الله الصلاة بالقرآن، فأفضل الصلوات ما أطال فيه المصلي القيام بتلاوة القرآن، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: طول القنوت، أي طول القيام. ولا شك أن القيام لا يطول إلا إذا طالت القراءة. ومن هنا قال بعض العلماء إن القيام هو أفضل شيء في الصلاة، وإطالة القيام أفضل من إطالة الركوع وإطالة السجود، لما فيها من تلاوة القرآن العظيم. وجعل الله في تلاوة كتابه وقراءة القرآن في الصلاة وغيرها الحسنة بعشر أمثالها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أي 30 حسنة في هذا القدر من كلام الله جل جلاله. وهذا كله من بركات القرآن وبركات كلام الله الذي هو صفته سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. ذكر الإمام رحمه الله 6 أحاديث في هذا الباب، أولها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاستفتح باب القراءة في الصلاة ببيان الركن من هذه القراءة وهو قراءة الفاتحة، ثم أتبعه بحديث أبي قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة أو بلدهة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارسه رضي الله عنه وأرضاه في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر والظهر والعصر، ثم أتبعه بحديث جبير بن المطعم رضي الله عنه وأرضاه في قصته حينما كان مشركاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض معه في شأن الأسرى، فأدركه في صلاة المغرب وهو يقرأ بسورة الطور. فهذا الحديث متعلق بالصلاة الرابعة وهي صلاة المغرب. ثم أتبعه بالحديث 5 وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فقرأ في 1 ركعتي العشاء والتين والزيتون. فهذه الأحاديث كلها متعلقة بالصلوات: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ذكر بعد ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الصحابي الذي كان يصلي بأصحابه وهو أمير على سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قرأ في الصلاة الجهرية ختم بقل هو الله أحد. فهذا الحديث يدل على نوع من القراءة وهو تكرار السورة في أكثر من ركعة، وهذا نوع من أنواع القراءة أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فنازل أن يذكره في باب القراءة في الصلاة، لأن هذا الصحابي فعله في صلاة مفروضة، فعله في صلاة الجماعة، فجعله ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، ثم ختم بحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى الحديث. فهذه هي الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وكلها أحاديث جليلة تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فكان عليه الصلاة والسلام هديه في قراءة الصلاة أتم الهدي وأكمله، وقد بينا جملة من ذلك في باب الإمامة، وبينا كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه يقرأ فيطيل فلا تمل قطالته ويقصر ولا يسأم فلا يسأم الناس من إطالته، ويقصر الصلاة فلا يتأثر الناس من قصر الصلاة، حتى قرأ بإنا أعطيناك الكوثر صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الهدي هو أكمل الهدي، وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام مدا، ويقرأ الآية فيبين حروفها ويبين ما فيها من المعاني قراءة مفسرة واضحة صلوات الله وسلامه عليه. ما كان يهذ القرآن هذا، ولا كان عليه الصلاة والسلام يمطط القرآن أو يبالغ أو يتقعر أو يتشدق. بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، مقامه بين يدي الله مقام الخائف الوجل المشفق من عذاب الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم. وخير الناس في القراءة من أعطى القراءة حقها وحقوقها، ومن إذا سمعته يقرأ كتاب الله أحسست أنه يخاف الله ويخشاه. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وينبغي للموفق أن يحرص كل الحرص على تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، من جهة الصفة والإتقان أو من جهة الاختيار للسور، ولا ينبغي أن يبالغ في ذلك. فبعض من المحبين للسنة ربما غلا وأصبح لا يقرأ إلا هذه السورة، فتجده في يوم الجمعة لا يقرأ إلا السجدة وهل أتى، وكأنه لا تصح الصلاة إلا بها. وهذا حذر الأئمة والسلف منه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل السنة ثم يأتي في الموضع الثاني فيتركها، فإذا قيل له في ذلك قال: أخشى أن يظن الناس أن يظنوا أنها فرض وواجب، كما في صحيح البخاري في قصة سجوده على المنبر. فهذا أمر مطلوب من طلبة العلم أن يتنبهوا له، ولذلك تجد البعض إذا داوم على هذه التلاوة شعر من وراءه كأنها فرض، فإذا صلى مع غيره ولم يجده يفعل ذلك أنكر عليه. فهذا كله ليس من السنة في شيء. السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الهدي أنه يفعل الشيء ويفعل غيره. بأبي وأمي وما وسع الشرع فيه فهو واسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
هذا الحديث الشريف حديث الصحابي الجليل عبادة بن الصامت الذي اتفق الشيخان على روايته عنه رضي الله عنه وأرضاه، حديث عظيم اشتمل على جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالقراءة في الصلاة. واعتنى أئمة الحديث رحمهم الله ممن كان هذا الحديث على شرطه بإيراده في باب القراءة في الصلاة لكي يبين وجوب القراءة ويبين أن قراءة الفاتحة على الخصوص واجبة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله برحمته الواسع. يقول النبي يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لا نافية وصلاة نكرة، وهذا يدل على أنه أيا كانت هذه الصلاة فإنها لا تصح إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وبناء على ذلك يشمل هذا الصلاة المفروضة سواء كانت من فروض الأعيان كالصلوات الخمس أو من فروض الكفاية كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف ونحوها، وكذلك الصلوات النافلة سواء كانت مطلقة أو مقيدة، فجميع ذلك لا يصح إلا بقراءة الفاتحة. كما يدخل في هذا العموم صلاة الجنازة، لأن الشرع سماها صلاة، فكل ما سماه الشرع صلاة داخل في هذا العموم. وبناء على ذلك تشرع صلاة الفاتحة في حال الصلاة على الجنازة كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ، أي لا صلاة صحيحة، لأن النفي يكون للذات ثم تتبعه الصحة ثم يتبعها الكمال، فهذه ثلاثة مراتب. فإذا قلت بالنفي، إذا تسلط النفي على الحقيقة الشرعية كما هو هنا وكقولك لا عمل إلا بنية ولا صيام إلا بنية ونحو ذلك، ولا اعتكاف إلا في مسجد، كل ذلك لا بد فيه من مقدر والتقدير للصحة. فإذا سلط على ذات الصلاة، الصلاة موجودة لأن القيام موجود والركوع موجود والسجود موجود، لكن اعتبار الشرع لهذا القيام والحكم بصحته منفي. وبناء على ذلك أقرب شيء إلى نفي الذات هو نفي الصحة، فإذا تعذر نفي الذات وجب حمله على نفي الصحة، وهذا مذهب جمهور علماء الأصول. وبناء على ذلك لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب هي الحمد لله رب العالمين، السورة العظمى في كتاب الله عز وجل التي استفتح الله بها كتابه واستفتحها بحمده والثناء عليه بما هو أهله. فهذه السورة تسمى بهذا الاسم فاتحة الكتاب. قال بعض العلماء: سميت الفاتحة بفاتحة الكتاب لأن الله استفتح بها كتابه، فأول ما في القرآن في العرضة الأخيرة، وهي العرضة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وهي آخر العرضات، كان الترتيب فيها أن يبتدأ بفاتحة الكتاب بسورة الحمد لله رب العالمين. فهذه السورة سميت بذلك لأن الله استفتح بها كتابه، هذا قول. وقال بعض العلماء، وهو قول الإمام البخاري وغيره رحمة الله على الجميع، إنها سميت بفاتحة الكتاب لأنه يستفتح بها علم القرآن، فما من متعلم للقرآن إلا وهو مستفتح بهذه السورة الكريمة، لأنها هي الواجبة وهي الفرض. فأول ما يتعلمه من القرآن سورة الحمد لله رب العالمين، فقالوا سميت بفاتحة الكتاب لأجل هذا. ولها أسماء سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع المثاني. والسبع المثاني قال الله فيها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال بعض العلماء إنها هي الفاتحة، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وقال حبر الأمة وترجمان القرآن إن السبع المثاني هي السبع الطوال من كتاب الله عز وجل: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والتوبة والأعراف والتوبة والأنفال والتوبة، على أن الأنفال والتوبة كالسورة الواحدة، ولذلك لا يبسمل بينهما. وبناء على ذلك قالوا إنها السبع الطوال. وهذا هو قول عبد الله بن عمر ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وجمهور العلماء على أن السبع المثاني هي الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد من سادات الأنصار وكلهم سادة غرب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وعده أن يعلمه سورة قبل أن يخرج من المسجد. والحديث في صحيح البخاري قال: فلما أراد أن يخرج أمسكت بيده وقلت: يا رسول الله السورة؟ فقال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، هي السبع المثاني. وقيل إنها السبع المثاني لما اشتملت عليه من توحيد الله عز وجل والحكم وأخبار الأمم والسؤال والعبادة، فاجتمع فيها مقاصد القرآن العظيمة، اجتمعت فيها مقاصد القرآن العظيمة. وبناء على ذلك يجوز أن تسمى بالسبع المثاني، وفسرت السبع المثاني بها، لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن توصف السبع الطوال بكونها من المثاني، فإن الله وصف القرآن كله بأنه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، والشيء قد يوصف به أكثر من شيء، فلا بأس بذلك ولا حرج. وأيما كان فالفاتحة هي السبع المثاني، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فتسمى بالسبع المثاني، وتسمى بالقرآن العظيم، وتسمى بأم القرآن، وتسمى بأم القرى، وتسمى بالرقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بذلك، ففيها الشفاء وفيها الدواء وفيها الخير، لأن الله سبحانه وتعالى وضع فيها من البركة الشيء الكثير، نفعنا الله بما في القرآن العظيم من البركات والخيرات. فهذه السورة العظيمة تعددت أسماؤها، والشيء إذا كان شريفا كريما تعددت أسماؤه، وهكذا إذا كان عظيما فالله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، له 99 اسما، 100 إلا واحدا، كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالفاتحة تعددت أسماؤها لشرفها، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. وكونها أفضل ما في القرآن هو مذهب جمهور العلماء من السور، فالقرآن الأفضلية فيه يفصل فيها، فتارة يقال هذه السورة أفضل السور، وتارة يقال هذه الآية أفضل الآيات. فإذا قيل بتفضيل السورة رجع إلى السورة كلها، وإذا قيل بتفضيل الآيات رجع إلى الجزء. ولذلك في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال: ليهنك العلم أبا المنذر. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن القرآن بعضه أفضل من بعض، والأفضلية بما اشتمل عليه من المعاني والدلائل. ولا شك أن دلالات الآيات تختلف، فالدلالة على الأشياء العظيمة من توحيد الله وأسمائه وصفاته ودلائل قدرته وشواهد وحدانيته لا شك أنها ليست كغيرها بالنسبة للمعنى. فأعظم ما دل عليه كتاب الله هو التوحيد، وأعظم ما حذر الله منه وخوف منه وبين عواقبه الوخيمة ونهاياته الأليمة وألبس أهله الذلة والصغار في الدنيا والآخرة هو الشرك بالله والإلحاد والكفر، وكل هذا بحسب دلالة الآيات. فالقرآن يتفاوت بهذا المعنى، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بأنها أم القرآن، وثبت ذلك بحديث صحيح أنه ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل أعظم من أم القرآن وهي الفاتحة، فهي أم القرآن وأم الشيء أصله وأساسه الذي يرجع إليه. قال بعض العلماء وصفت الفاتحة بأنها أم القرآن أم الكتاب، لأن علوم القرآن كلها ترجع إلى الفاتحة، وهذا من أعظم ما اشتملت عليه، لأن الله سبحانه وتعالى جمع فيها علوم القرآن كله. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ، ومعنى ذلك أنه ينبس بشفتيه، فلا بد من أن ينطق بالفاتحة صحيحة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا يبدل حرفا بحرف ولا يغير حرفا ولا يهون فيه كترك التشديدات في المشدد أو تغيير الحروف وإبدالها بحروف أخرى ولو كان الإنسان من عادته أن يقول ذلك، كأن يبدل الدال زاء فيقول الذين، وهكذا المغضوب، كل هذا ليس من كتاب الله في شيء ولا من الفاتحة في شيء، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبدل حرفا من القرآن بحرف أو يغيره، لأن القرآن يقرأ كما نزل. ولذلك حافظ الأئمة، حافظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على القرآن وحفظوه وبلغوه كما سمعوه ووعوه وأدوا الأمانة بذلك. فينبغي أن يقرأ القرآن على الصفة الواردة، ويعطي حروف الفاتحة حقها وحقوقها. وأصح قولي العلماء رحمهم الله الذين يقولون إن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يقولون هي ركن وكل حرف منها ركن، فإذا ضيع حرفا من حروفها أو أبدله أو أسقطه فكأنما أسقط الفاتحة كاملة، وبناء على ذلك لا يجوز التبديل والتغيير في حروف الفاتحة أو إسقاط شيء منها أو تخفيف المشدد كرب العالمين والذين والله الحمد لله، هذه التشديدات الضالين كما يقرأها كما ورد، ومن لا يحسن ذلك يتعلمه ويجب عليه أن يتعلمه. بيّن عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومن هنا ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمهم الله إلى القول بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، واستدلوا كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج. قال الإمام الخطابي رحمه الله الخداج هو النقص الموجب للفساد والبطلان، لأن الناقة إذا وصفت بذلك يصفونها بذلك حينما تلقي الولد غير تام الخلقة، وهذا هو قول عدد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد رحمه الله، وكذلك الأصمعي والهروي، كلهم على هذا المعنى. ومن هنا قال العلماء إن هذا الحديث يدل على أن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أنها ناقصة نقصا مؤثرا موجبا للبطلان. واستدلوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول، وهو تمام الحديث السابق: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وفي بعض الروايات نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم ذكر الحديث فقال: قسمت الصلاة، ووصف فاتحة الكتاب بكونها صلاة، فدل على أن من لم يقرأ بها لم يصلي. وهذا كله يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. وجاء في الحديث وصححه غير واحد: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهو واضح في الدلالة على أن قراءة فاتحة الكتاب لازمة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة، وأن الواجب في الصلاة اختلف عنه رحمه الله وردت عنه ثلاث روايات. الرواية الأولى أن الواجب أقل ما تصدق عليه أو يتناوله اسم القراءة، والرواية الثانية أن الواجب هو آية واحدة يقرأها المصلي، والرواية الثالثة أن الواجب قراءة ثلاث آيات، وهو قول الإمام محمد بن الحسن من أصحابه. واستدل الجمهور بهذه الأحاديث التي ذكرناها، واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن الله تعالى يقول في كتابه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولم يعين الفاتحة ولا غيرها، فنحن نقرأ ما تيسر من كتاب الله، إما أقل ما يصدق عليه أنه قراءة، أو نقرأ آية واحدة، أو نقرأ ثلاثا، كل ذلك مما تيسر ولا تتعين الفاتحة. والذي يترجح فيه، وكذلك استدل رحمه الله بحديث المسيء صلاته، وقد تقدم معنا وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدون فاتحة، لقوة دلالة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثانيا، أن الآية الكريمة إما مجملة بينها القرآن، وإما مطلقة قيدها القرآن، وإما مبهمة فسرها القرآن، وكل ذلك داخل تحت قوله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتيسر من القرآن، وهو الذي أمر الله بقراءته في الصلاة، وهو فاتحة الكتاب، وبناء على ذلك يكون مفسرا لما جاء في آية المزمل. ثانيا، حديث المسيء صلاته، فإننا نقول إنه جاء في رواية في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له أنه قال له: ثم اقرأ بأم القرآن، وهي رواية أحمد وأبي داود في صفة بيان صفة الصلاة التي بينها عليه الصلاة والسلام لخلاد رضي الله عنه وأرضاه. وبناء على ذلك يكون الرواية التي أجملت محمولة على الرواية التي بينت، وبهذا يترجح مذهب من قال إن الفاتحة متعينة. المسألة الثانية: إذا كانت الفاتحة متعينة، فهل تكفي قراءتها في ركعة واحدة في الصلاة، أو لا بد من قراءتها في كل ركعة؟ والجواب أنه لا بد من قراءتها في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ بأم القرآن، ثم قال بعد في الركعة بعد ذلك: ثم افعل في صلاتك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. دل على أنها في كل ركعة تقرأ. وأما الدليل الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل ركعة، فدل على أنها واجبة في كل ركعة. وسنتم الحديث إن شاء الله في المجلس القادم على ما تبقى من الأحكام بإذن الله. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاك الله خير الجزاء وأسعدك ووالديك سعادة الأبرار.
آمين جميعا.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأقرأ هو الأكثر حفظا للآيات أم أنه القارئ الضابط للآيات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال متعلق بحديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهل الأقرأ هو الذي يحفظ أكثر أم هو الماهر المجود المتقن للقراءة؟ قولان للعلماء رحمهم الله، وأرجحهما والعلم عند الله أن الأقرأ هو الأكثر تلاوة للقرآن مع الضبط، لكنه ليس كضبط الأول، فإذا كان حفظه أكثر فإنه يقدم. والدليل على ذلك الحديث الآخر، حديث عمرو بن أبي سلمة الجرمي عن أبيه والصحابة الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح البخاري، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فقال: وليؤمكم أكثركم. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما قدموا إلى المدينة كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان فيهم عمر وغيره من أجلاء الصحابة، قال عبد الله بن عمر: وكان أكثرهم قرآنا، وكان أكثرهم قرآنا. فهذا كله يدل على أن العبرة بكثرة المحفوظ، لكن ليس معنى ذلك أنه يخل بالقراءة. كثرة المحفوظ مع ضبط قدر الإجزاء في القراءة، ثم مرتبة الإتقان وتحبير القراءة فهذا أفضل وأكمل، لكنه ليس أفضل هنا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأعضاء الصناعية يجب غسلها؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأطراف التي تضاف إلى البدن ليست من أعضاء البدن الأصلية، ولذلك لا يجب غسلها لا في الوضوء ولا في غسل الجنابة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ،
وإنما يجب غسل أعضاء البدن، لأن الله يقول: اغسلوا وجوهكم أيديكم أرجلكم، وهذا يدل على أن محل الغسل هو العضو المضاف إلى الإنسان حقيقة، هذه ليست يده حقيقة ولا رجلا له حقيقة، ولذلك تفصل وتبان وربما ترفع، وإنما توضع عند وقت الحاجة إذا قيل بجوازها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا دخل المسافر مع المقيم في الركعة الأخيرة هل يتم الصلاة أم يقصر؟ وجزاكم الله خيرا.
مضت السنة أن المقيم إذا أن المسافر إذا دخل وراء المقيم في الصلاة أنه يتم صلاته، كما صح بذلك الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما: مضت السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم صلاته، سواء أدرك الصلاة تامة أو أدركها ناقصة. وإذا صلى الإمام أربعا وأنت مسافر فلا يجوز لك أن تسلم من ركعتين، لأنك إذا سلمت من ركعتين لم تكن مؤتما بالإمام لا باطنا ولا ظاهرا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإنما رخص في اختلاف نية المأموم والإمام في حال مساواة الصلاتين حتى لا يخالف المأموم الإمام. ثانيا، إذا سلمت من ركعتين خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه. ثالثا، هذه صلاة جماعة، فأي جماعة حينما يصلي الإمام ثم تسلم قبله وتخرج عن الصلاة، هل أنت مع الجماعة؟ الجماعة قصد الشرع منها من الاجتماع، ولذلك ينبغي أن يكون الموضع واحدا. ولو أن إماما صلى هنا ثم جاء شخص عن طريق المذياع يأتم به في موضع آخر ليس متحدا مع الإمام فيه لم تصح الصلاة، لأنه ليس بمجتمع مع إمامه، وهذا الذي سمته الشريعة صلاة الجماعة. ولذلك لا ينبغي للإمام أن يبتعد عن المأمومين أو يفصل بينهما، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتم الصف الأول به ثم الذي يليه بالأول والثالث بالثاني وهكذا. هذه هي صلاة الجماعة. والذين قالوا إنه يسلم قاسوا على صلاة الخوف، وهذا ضعيف من وجوه. أولا، أن صلاة الخوف أن هذه عبادة، والعبادة القياس فيها ضيق. ثانيا، أن هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مقابل النص، والقاعدة لا اجتهاد مع النص، لا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا يقول يجوز لك أن لا تأتم به وأن تسلم قبل سلامه، فهذا مخالف للنص، وبناء على ذلك لا يصح. إنما هو وجه ضعيف عند بعض الشافعية رحمهم الله، ولكن جماهير السلف والخلف على أن المأموم يأتم بإمامه. واختلفوا في مسألة ما إذا أدرك المسافر الركعتين الأخيرتين هل يسلم مع الإمام أو لا. أما أن يأتي من أول الصلاة ويقطع الصلاة ويصلي وراءه ثلاثا في العشاء على أنها المغرب ثم يسلم ثم يدركه في العشاء، فهذا لا يعرف، لا نصا ولا نظرا صحيحا سالما من الخلل. وبناء على ذلك ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص. صلاة الخوف صلاة ضرورة وحاجة، وبناء على ذلك القول بأنه يتم ويأتم بإمامه هو الأصل، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله. ثم يقول فضيلة الشيخ: ما حكم السفر يوم الجمعة وجزاكم الله خيرا؟
السفر يوم الجمعة فيه نهي عن السفر يوم الجمعة، وقال بعض العلماء إنه يشمل النهار، وقيل قبل الجمعة، فإذا صلى الجمعة جاز له أن يسافر، فجعل بعض العلماء العلة فيه خوف فوات صلاة الجمعة، ومنهم من قال كراهية السفر في هذا اليوم مطلقا. والحقيقة التورع فيه أفضل، وذكر بعض العلماء وبعض مشائخنا أنه ما سافر أحد يوم الجمعة فسلم. وعلى كل حال، إن قال من قال بصحة الأثر وعمل به فله وجه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.